بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وهو لا يزال في ذكر الأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، قال: وفي الصحيح عن ابن عباس، أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال من قوم نوح. من قوم نوح أي من ينتسب إليهم نوح، ممن ينتسب إليهم نوح، لأن نوحا عليه السلام أرسل في قومه بعد موت هؤلاء الصالحين وبعد الشرك بهم، وقالوا أي قوم نوح: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا آلهتكم ومعبوداتكم التي تعبدونها من دون الله أو تشركون بعبادة الله فيها، ولا تذرن ودا، أي لا تتركون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه خمسة آلهة كانت لقوم نوح. فجاءهم نوح عليه السلام ينهاهم عن عبادتها وعن عبادة كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال من قوم نوح. إذن ما معنى من قوم نوح؟ معناه من القوم الذين بعث نوح إليهم لينهاهم عن عبادة هذه المعبودات التي قد ماتت قبلهم، ماتوا قبلها قبلهم. لما هلكوا، أي هؤلاء الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هلكوا أي ماتوا، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، هلك أي مات. إن امرؤ هلك أي مات. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أي زين لهم هذه الفكرة، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا. انصبوا المعنى اجعلوا لهم علامات منصوبة قائمة، وسموها بأسمائهم، سموا هذه ود ودا، وسموا هذه سواعا، وسموا هذه يغوث، والرابعة يعوق، والخامسة نسرا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم يعبدوا، أي لم تعبد هذه الآلهة. حتى إذا هلك أولئك الذين كانت الفكرة عندهم أن ينصبوا الأصناب الأنصاب ليتذكروا عبادة الصالحين، فهي ما يسمى اليوم بالنصب التذكاري. ما معنى النصب التذكاري؟ أن ينصبون نصبا ليستذكروا صاحب النصب، هذا من هذا. هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو ما فعله قوم نوح في أول الأمر، نصبوا أنصابا ولم يعبدوها. هؤلاء الذين يفعلون النصب التذكارية هم أخذوا هذا من غيرهم، لتتبعون سنن من كان قبلكم، وهم وإن كانوا اليوم لا يعبدونها وإنما يقصدون التذكار بمآثرها، لكن الشيطان حريص فيبقى تعظيمها في قلوبهم وقلوب أحفادهم حتى يغويهم الشيطان. ثم أيضا هي من الصور المحرمة باتفاق أهل العلم، إن كانوا قد اختلفوا فيما له ظل أو ما لا ظل له، فهذه النصب التذكارية فهي محرمة باتفاق أهل العلم، لا يختلفون في ذلك. فنصبوا أنصابا وسموها بأسماء هؤلاء الصالحين، لماذا؟ ليتذكروا عبادتهم. ففعلوا ولم يعبدوا، أي الأولون ما عبدوها، حتى إذا هلك أولئك، أي مات الذين كانت الفكرة عندهم الأنصاب لقصد التذكر العبادة، ونسي العلم أي فشى الجهل وابتعدوا عن زمن الصالحين، عبدت أي من دون الله، جاءهم الشيطان فزين لهم أن آباءهم وأجدادهم كانوا يسترزقون بهذه الأصنام والأنصاب ويستمطرون بها ويستغيثون بها ويستعينون بها ويستعيذون بها، فعبدوها من دون الله. ثم جرت هذه الأنصاب وهذه الأصنام جرت إلى بلاد الجزيرة، فتهافت الجاهليون في اتخاذ الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى إلى حد لم يسمع به من ذي قبل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة دخل مكة فاتحا وحول الكعبة 60 و300 صنم، ضر إلى عدد مهول من الأصنام، فكان يطعنها برمحه تسقط وتتحطم، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أصنام كثيرة داخل الكعبة وخارجها وحولها، كل هذه حطمت ودمرت في يوم واحد. إزهاقا للباطل لأنها عبدت من دون الله. ولا ينفع أن تبقى الأصنام بحجة أنها تراث، فالصنم صنم والصورة صورة، لا يجوز إبقاؤها بل يجب طمسها، ويجب كذلك أيضا إزالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والتراث يحتفظ منه بما لا يعارض الشريعة، أما إذا أدى إلى الغلو أو إلى عبادة غير الله أو كان سببا ووسيلة لمحرم فإن شرع الله عز وجل يكون هو المهيمن على كل شيء، والواجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما أعجبني ما قرأته في بعض كتب أهل العلم من أهل نجد وفتاواهم، أن منزل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وهو العالم الفذ الذي نفع الله عز وجل به وأحيا به البلاد من ظلمة الجهل والشرك، جاهد في الله حق جهاده ودعا إلى توحيد الله وتعظيمه وإلى ترك الشرك والوثنية، فهو مجدد من المجددين. بيته في الدرعية كان إلى زمن أظن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، إلى أوائل تقلد الشيخ بن باز الفتوى، صار المفتي بعد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، انتقل الإفتاء، انتقلت رئاسته إلى الشيخ بن باز رحمه الله. المهم، هذا البيت كان في الدرعية، وكان الناس يزورونه كنوع من التراث، وتركوه على ما هو عليه، بيت من لبن وطين، والناس يأتون ويزورون ويعتبرون كيف كان منزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكيف كانت بعض آثاره. فكتب بعض الكتاب ممن له شغف بالتراث مقالا في جريدة حاصله أنه أوصى وزارة التراث والثقافة أو كذا، أنها الوزارة المختصة بهذا، أن تعتني بهذا المسكن وأن ترممه وأن تجعل عليه سورا تحيطه به من عبث من يعبث به، ليكون منارا ومزارا للناس ينظرون ويعتبرون كيف كان الشيخ ابن عبد الوهاب فيتأثرون بتواضعه إلى آخره. كلاما هذا حاصله. فلما وصل هذا المقال إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، خاطب الجهات المعنية بمرسوم من الإفتاء طالبهم فيه بهدم ذلك البيت وإزالة الآثار التي تعلق الناس بها، فنفذت الجهات وشقوا شارعا وأزالوا البناء، فصار رصيفا يسلكه الناس، لم يبقى أثر لذلك البيت الذي كان فيه الشيخ ابن عبد الوهاب. ما الذي جعل الشيخ رحمه الله يفعل هذا؟ ما لمسه من تعلق قلوب بعض الناس بهذا الأثر، فغضبا لدين الله وحماية لجناب التوحيد أمر بذلك، فنفذت فتواه وأزيل البناء. والحاصل بارك الله فيكم أن هذا الأمر يحتاج إلى عناية. مسألة الصور والتماثيل، ومسألة كذلك أيضا بدايات ووسائل الشرك، فإنها تبدو صغيرة ثم تتفاقم وتعظم. قال: هذه أسماء رجال من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم يعبدوا، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. عبدت، الشيطان حريص. أنت تموت، يأتي ولدك، ولدك يموت، يأتي حفيدك. الشيطان قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين، منظر إلى يوم القيامة، سيظل ينتظرك، ينتظر الناس جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، لا يبالي، لا يبالي في أي حقبة من الزمن يفسد عليه، يفسد الناس ويشركون بالله. عنده صبر وجلد في باطله، عنده جلد في باطله، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انظر إلى هذا، كانوا يعمرون، كانوا يعمرون السنين الطويلة، ففي سنين طويلة زين لهم شيئا واحدا فقط، انصبوا أنصابا لأجل أن تتذكروا العبادة، ثم بعدهم الجيل الذي بعده، خذ لك كذا سنة وهم على حالهم، ثم الجيل الذي بعده بدأ يزين لهم، بعد كم الله أعلم، بعد 1000 سنة، بعد 2000 سنة، وهو يعدهم لأن يصلوا إلى الشرك، فينتشر الشرك من عندهم. وفعلا انتشر في قوم نوح، وبعث الله عز وجل نوحا ينهى عن ذلك. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، حتى فشى الشرك في قوم نوح، فأرسل الله عز وجل نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض. وفيه أيضا أن الإنسان لا يتساهل بالوسائل، لا يتساهل بالوسائل، الوسيلة قد لا تكون ذات أهمية، وقد لا تكون بتلك العظم والكبر من الإثم ومن الوقع في نفوس الناس، لكنها مهما كانت وسيلة، إذا قطعت من أولها استراح الناس من شر كثير قد ينهمر عليهم، وإذا استرسلوا فيها يوشك أن تتداعى عليهم الآثام من كل جانب. قال: وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم، نعم يتذكرون عبادتهم. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالعيافة والطرق والطيرة. نتركه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، مع أننا ننبه إلى أن بعضهم أعلى أثر ابن عباس هذا، لأن عطاء الراوي عن ابن عباس ليس ابن أبي رباح، وإنما هو عطاء الخراساني، قالوا لم يسمع من ابن عباس التفسير، ولكن إيراد البخاري له في الصحيح يعطيه دفعة وقوة، يعطيه دفعة وقوة. والآثار التي وردت عن المفسرين كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره تدل أيضا على هذا المعنى الذي أشار إليه أثر ابن عباس. سائل يقول: يقول النصب التذكاري الذي في معبر الدحي هل يعد وسيلة من وسائل الشرك؟ لا، ما فيه صورة. هذا فيه صورة؟ ما فيه صورة، هكذا ما فيه صورة. نصب التذكاري الذي فيه الصور، يفعلون نصبا تذكاريا للرئيس فلان أو الملك فلان أو اللاعب فلان أو الفنان فلان أو المغني فلان، هكذا. والآخر يقول: هل يجوز قتل القردة؟ الأصل أنه لا يجوز قتلها، لأن الأصل في الحيوانات أنه لا يقتل منها إلا ما أذن بقتله أو ما كان مؤذيا ودفع شره دفعا للصائل إذا كان مؤذيا، إذا كانت غير مؤذية فالأصل أنها لا تقتل. قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم أي تسبح الله لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. فما دام أنه لا يؤذي أو أن أذاه يكون خفيفا كأذى القطط التي تؤذي في البيوت، فهذا لا يبرر قتلها. لكن إذا وصل إلى أنها تؤذي أذى يضر الناس، كأن تكون مجموعات كبيرة من القردة تهجم على المحاصيل الزراعية فتفسدها، أو كذلك قردة كبيرة تخطف الأطفال والصغار، لأن هذا معروف في مكر القردة وفي خبثها ودياثتها. فإذا كان الأذى فيها وصل إلى مثل هذا الحد، فماذا؟ فقتلها من باب دفع الصائل، لا ضرر ولا ضرار. وهذا السؤال يقول فيه السائل: كم القرن؟ القرن 100 عام على الصحيح، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر: عش قرنا فعاش 100 عام، فعاش 100 عام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.